بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول الشارح: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم. هذا البحث هو حول الاشتراك في المعنى، لأن المعطلة زعموا أنه لا اشتراك في المعنى بين الصفات عموما، وأن الاشتراك بين صفات الخالق سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين إنما هو اشتراك لفظي فقط، اشتراك لفظي فقط، ما في اشتراك في المعنى، لا بعد الإضافة ولا قبل الإضافة. هذا باطل ولا شك في ذلك. فالشارح سوف يبحث هذه المسألة، أن الاشتراك في المعنى هذا هو اللغة أصلا، يعني هذا هو اللغة، الاشتراك في المعنى، وأن الإنسان لا يفهم الألفاظ إلا إذا فهم معانيها. هو أولا الإنسان لا يفهم المعنى، لأن المعنى في النفس، لا يفهم المعنى إلا بلفظ، لا يفهم المعنى، لأن المعنى هذا شيء في النفس، لا يفهمه إلا إذا وضع عليه لفظ يدل عليه. يعني كالجوع مثلا، الجوع ذا معنى في النفس، الجوع شيء يشعر به الإنسان، ففي اللغة وضعت كلمة جوع تدل على هذا المعنى. والإنسان منذ أن يكون طفلا لا يعرف الكلمات ولا يعرف الألفاظ، يتدرب على هذا، على الربط بين اللفظ والمعنى منذ الصغر، يتدرب على بالتعليم، بالتلقين يتعلم هذا الشيء، الربط بين اللفظ والمعنى. وطبعا هذا يكون عبر مرحلة طويلة، سنوات حتى يفهم، ولا يزال الإنسان يتعلم. والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم علمه الأسماء، علمه أسماء كل شيء. وهكذا الإنسان حينما يكون طفلا صغيرا يتعلم، فيقال له مثلا هذا ماء مثلا، وهذا طعام، وهذا بيت، وهذا بحر، وهذه سماء، وهذه أرض، وهذه جبال، وهكذا. إذن لا بد أن يكون عند الإنسان معنى كلي حتى يفهم هذا اللفظ المراد، يفهم معناه، لابد عنده قاعدة يرجع إليها. هذا ثم يتكلم عنه الشارح رحمه الله. يقول رحمه الله: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. المتكلم ماذا يريد؟ ما هو المعنى الذي يريده؟ حتى يبين المعنى الذي يريده ماذا يفعل؟ يضع لفظا له يدل عليه، يضع لفظا يدل عليه. قال: وإرادته وعنايته في قلبه، يعني هذه الإرادة وهذه العناية في القلب. كيف نحن نعرف هذه الإرادة وهذا المعنى الذي في قلبه؟ من خلال هذا اللفظ. وكيف عرفنا أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى؟ بالتعليم، يعني تعلمنا. ولذلك هنا يقول: فلا يعرف باللفظ ابتداء، يعني المعنى لا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يأتي من خلال التعليم، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. أي لا بد من التعليم، لا بد أن يقال هذا المعنى هذا لفظه الذي يدل عليه، وهذا المعنى هذا لفظه الذي يدل عليه. مثلا الطفل الصغير يصاب بالجوع ويبكي، هذا الطفل الآن يشعر بهذا المعنى بالجوع، وحتى يعبر عن جوعه يعبر عن ذلك بالبكاء، لكن الطفل هذا لا يعلم أن هذا المعنى الذي هو يحس به الآن أنه يعبر عنه بكلمة جوع، لا يعرف ذلك. إذن من أين يعرف؟ لابد أن يعلم، يقال له هذا المعنى الذي أنت الآن فيه هذا لفظه الذي يدل عليه كلمة جوع، إذن هذا اللفظ هو الذي بين لنا هذا المعنى. يقول رحمه الله: ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك الآن تعلم أن هذا المعنى هذا لفظ الذي يدل عليه، ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى. الطفل إذا تعلم أن كلمة جوع وأنا جوعان أن تدل على إيش؟ الحاجة إلى الطعام. الآن عرف أن كلمة جوع وأنا جوعان وهذا جائع أنها تدل على الحاجة إلى الطعام. فإذا سمعها مرة ثانية عرف المراد. عرف المراد من خلال الاشتراك في المعنى، أن المعنى واحد، الأصل واحد، أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى في جميع الآدميين. كلمة جوع أو جائع تدل على هذا المعنى في كل آدم يشعر بحاجته إلى الطعام، وهكذا في الخوف، وهكذا في الجهل، وهكذا في الشجاعة، وهكذا في كل جميع المعاني. يقول رحمه الله: فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. فإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. هذه معاني يشعر بها الآدمي وهو طفل. الآدمي يشبع ويجوع ويعطش ويحزن ويفرح، أليس كذلك؟ الآدمي يتعرض لذلك لكنه لا يعلم ما هي الألفاظ التي تدل على هذه المعاني. ومع تقدمه في السن شيئا فشيئا، إذا أصبح يعني في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، في الخامسة، يبدأ يتعلم، يحصل من الألفاظ التي تدل على المعاني. هذه المعاني في الأصل يجدها، يعرفها، يعرف أنه هذا بكاء، يعرف البكاء ويعرف الصياح ويعرف العطش ويعرف الجوع ويعرف الفرح ويعرف الحزن، هذه كلها يعرفها، هو يحس بها. لكن أين الألفاظ التي يعبر بها عنها؟ لا يعرفه. طب كيف يعرف هذه الألفاظ؟ بالتعليم، نعلمه. فإذا تعلم وجاء هذا المعنى يعني إما في نفسه أو في غيره عرف أن هذا المعنى يعبر عنه بهذا اللفظ. إذا لابد فيه من أصل، لابد من أصل مشترك. يقول رحمه الله: والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه، يعني عند التعليم يعني، أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له، هذا يعني هو طفل صغير، جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد. إنه يسمع الألفاظ ويحاول الطفل، هذا الطفل الصغير يحاول دائما أن يحفظ الألفاظ وأن يربط بينها وبين معانيها، وتارة ينطق باللفظ نطقا صحيحا وتارة ينطق به نطقا خاطئا. يقول: مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكها بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم، شوف لاحظ، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. يعني إذا رأى طفلا مثلا يتلوى من الجوع فيسمعه يقولون: الله هذا جائع، هذا مسكين جائع، فهو ماذا يفهم؟ ماذا يستفيد الطفل هذا؟ كلمة جائعة هذه أنها تدل على هذا المعنى. أو مثلا رأى طفلا فزعا خائفا فماذا يقولون؟ مسكين هذا خائف، هذا خائف، فهو يعرف الآن أن كلمة خائف تدل على هذا المعنى. يقول: إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو، إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو معقوله، يعني تكون هذه الألفاظ معروفة عند المتلقي، هذه الألفاظ تكون معروفة وقد أدركه هو إما بإحساسه أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك، تكون هذه المعاني، نعم، تكون هذه المعاني ما أدركها المتلقي. إذا أراد بيان معاني، المخاطب المتكلم إذا أراد أن يبين بعض المعاني، إما أن يكون المتلقي المخاطب عرف المعاني، إما عن طريق الحس أو عن طريق المشاهدة أو عن طريق العقل، وإما أن يكون المتلقي المخاطب هذا لا يعرف المعاني هذه. يقول فإن كانت من القسمين الأولين، ما هم القسمين الأولان؟ إما عرفها المتلقي، إما بحسه أو بالمشاهدة أو بالعقل. قال لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، لأن المتلقي يعرف. يعني مثلا المتلقي يحتاج إلى ماء، عطشان، هذا العطش يعرفه المتلقي. يعني أنا مثلا أحتاج إلى ماء بعطش مثلا، المتلقي الذي سوف أكلمه الآن لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف اللغة العربية، ولكنه يعرف معنى العطش، يعرف ذلك. طب أنا الآن عربي وهو ليس بعربي، وأنا يعني أعرف معنى العطش لأني أدركت ذلك بحسي وأنا صغير، وهو كذلك أيضا، كل آدم يعرف ذلك ما معنى العطش. طب الآن كيف أنا أبين له هذا المعنى؟ كيف أبين له أني أنا عطشان أحس بهذا المعنى؟ أحتاج إلى ماذا؟ لأنه الآن يفهم هذا المعنى، أحتاج فقط إلى اللغة، أحتاج إلى اللفظة التي تدل في لغتي هو على معنى العطش فقط. طب لماذا أحتاج إلى اللغة فقط؟ إلى اللغة لماذا؟ لأن المعنى الذي أنا أريده هو يعرفه، المعنى الذي أنا أريده هو يعرفه، ولكن أحتاج إلى اللغة. وهكذا في جميع المعاني، في جميع المعاني. قل هنا لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. هذا في حالة ماذا؟ في حالة إذا كان المخاطب الذي سوف أخاطبه أنا يعرف المعاني، يعرف المعاني، أحتاج فقط إلى ماذا؟ مفردات اللغة، إلى مفردات اللغة. أنا مثلا لو ذهبت ألقي محاضرة على جماعة من غير العرب وأردت أن أبين لهم مثلا فضل الصلاة، فضل الصلاة ثوابها عظيم، والصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل فوق السماء السابعة، جميع الفرائض فرضت في الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه فرضها الله عليه ليلة المعراج فوق السماء السابعة، وأنها أعظم عمل وأعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وأنها الصلاة من تركها فقد كفر، وأن الإنسان دينه يوزن بمقدار صلاته، وأنك إذا أردت أن تزن دين الشخص فانظر إلى صلاته وانظر إلى محافظة على صلاته، وأن المنافقين كانوا يتخلفون عن الصلاة ويتثقلون عنها، وأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حظك من الإسلام بقدر حظك من الصلاة، وأن عمر قبله رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طب شوف لاحظوا الآن، أنا الآن قلت محاضرة، محاضرة فيها كلمة لا حظ، وفيها كلمة الصلاة، وفيها كلمة المعراج، وفيها هذه كلها معاني، كل هذه المعاني يعرفها غير العرب أليس كذلك؟ يعرفونها هذه المعاني. طب أنا كيف الآن لو أردت أن أفهمهم هذه المعاني التي عندهم هم يعرفونها، يعرفون ما معنى الصلاة وما معنى المعراج وما معنى الثواب وما معنى الحظ وما معنى كما قال أحمد رحمه الله بقدر حظك من الصلاة حظك من الإسلام، كل هذا يعرفون معانيه، ماذا أحتاج؟ إلى ألفاظ، مفردات، مفرداتهم هم، لأن المعاني عندهم، لأن المعاني عندهم يعرفونها، ولكن أحتاج فقط إلى المفردات. وهذا هو تعلم اللغة، هو تعلم اللغة هذا. لماذا؟ لأن المعاني يشترك فيها البشر كلهم، ولا لا؟ البشر يشتركون في المعاني، ولكن يختلفون في ماذا؟ يختلفون في الألفاظ. الألفاظ يعني كلمة كتاب مثلا، هذا الكتاب موجود في كل بلاد الدنيا، ولكن نحن في اللغة العربية نسميه كتاب، ولكن في اللغات الأخرى يختلف الاسم. فأنا مثلا لو أردت أن أخاطب غير عربي أقول له مثلا أريد كتابا، هو يفهم معنى كتاب يعرفه، ولكن أحتاج إلى ماذا؟ إلى لفظ، إلى المفردة عنده التي يستعملها لهذا المعنى. إذن هنا قال هنا الشيخ لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل، طبعا الألفاظ المفردة يعني ككلمة كتاب، كلمة ما مثلا، أما التركيب كأن أطلب منه جملة مثلا، يعني مثلا لو أردت أن أقول له أريد الذهاب إلى المسجد، هذا التركيب، لابد أن آتي بجملة كهذه في لغتي حتى يفهمها، هو يفهم معنى مسجد ويفهم معنى ذهاب، أليس كذلك؟ يفهم، لكن أحتاج جملة فيها يعني هذا التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الآن كلمة لسان وكلمة شفتين وكلمة عينين مفهومة؟ يعرفها، يخاطب بها العربي ويفهمها. أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، هذه أشياء أدركها بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، لأن هذه المعاني الآن نحن نحسها، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه فينا سبحان الله عرفها، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه فينا نحسها نعرفها. طيب، لذلك هذه أشياء نفهمها نعرفها. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي تناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، يقول هنا إذا كان هذا المعنى ما أدركه المخاطب بحسه أو شهده بعينه وليس عنده قانون كلي يرجع إليه في فهم هذه المفردة، في فهم هذه اللفظة، يقول فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، يعني مثلا الأمور التي في الآخرة الصراط الحوض، الأمور التي في الجنة الفواكه والجنان وهذه الأشياء، يعني هل هذه الأشياء نحن شاهدناها؟ لا. هل هذه الأشياء عندنا معنى كلي لها نرجع إليه؟ لا. إذن ماذا نفعل حتى نفهم الجنان التي في الجنة، وحتى نفهم الفواكه التي في الجنة، وحتى نفهم الأشياء والملذات التي في الجنة مثلا، أو الأمور والأهوال التي في يوم القيامة؟ نرجع إلى ماذا؟ القياس والاعتبار حتى نفهم. يقول وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل، ولا شك أنه ما فيه تمثيل أقوى مما في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول رحمه الله فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم، أي في لغة العرب، لفظ يدل عليها بعينها ككلمة الصلاة الزكاة الصيام، هل كانت العرب عندها كلمة الصلاة هذه؟ لا، هذه أمور جديدة. وكذلك أيضا الجهاد الإيمان، هذه أمور جديدة على العرب وليست في قاموسهم، ليست في قاموس العرب، هذه ما في لغة العرب قبل الإسلام، ما في شيء اسمه الصلاة والزكاة والصيام، هذه أمور جديدة. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمور لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، يعني في اللغة العربية ما في لفظ يدل على الصلاة يعني قبل الإسلام، لماذا؟ هو شيء جديد، أمر جديد. ماذا فعل حينئذ؟ إذا لو تلاحظ مثلا، نأخذ مثلا الصلاة هذه لما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وفرضها الله عليه، في لغة العرب هذا شيء العرب ما عرفوه، ما شهدوه، ما أحسوا به، وليس عندهم قانون كلي عقلي يرجعون إليه، يعني في الصلاة شيء جديد، ماذا استعمل؟ يقول هنا استعمل القياس والاعتبار، فجاء بلفظة من كلام العرب، جاء بلفظة من كلام العرب تناسب هذه العبادة، تناسبها. ما الذي اللفظة الذي استعملها؟ كلمة الصلاة، لأن الصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، تعني الدعاء، ولا شك أن الصلاة هي في الحقيقة دعاء، وإن كان فيها أشياء أخرى من العبادات، ولكنها هي مشتملة على عبادة عظيمة وهي الدعاء، فاستعمل هنا القياس. ومن هنا يختلف العلماء، من هنا يختلف العلماء في مسألة هذه الألفاظ إذا جاءوا في تفسيرها اللغوي، فيقولون مثلا الصلاة مأخوذة من كذا، لا مأخوذة من كذا، لا مأخوذة من كذا. طيب لماذا هذا الاختلاف بين الفقهاء عندما يعرفون الصلاة لغة؟ هذا الاختلاف لماذا؟ لأنه أصلا في لغة العرب لم يكن هناك شيء اسمه الصلاة في معاجم العرب، في قاموس العرب، وإنما هذا شيء جاء به الإسلام وأطلق عليه كلمة الصلاة من باب المناسبة. هذا معنى كلامه، يقول أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك، قدر مشترك بين الصلاة الشرعية وبين الصلاة اللغوية. الصلاة اللغوية ما هي؟ الدعاء. فهنا فيه قدر مشترك بين الصلاة في اللغة وبين الصلاة في الشرع. يقول وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها. إذن لا بد من اشتراك في المعنى، وليس هذا من التشابه أو التشبيه في شيء. البحث كله حول التشبيه، يعني هل هذا الاشتراك بين المعاني الغيبية والمعاني الشهودية، الاشتراك في المعنى، هل هذا من التشبيه المذموم؟ الجواب لا، لا بد من هذا، سبحان الله، لا بد من هذا الاشتراك حتى يفهم المخاطب. كيف تخاطبه بألفاظ هو لا يعرف معانيها؟ سبحان الله، كيف تخاطبه مثلا بالسماء وبالعرش وبالكرسي وبالحوض وبالصراط وبالجنة وبالنار، تخاطبه بهذه الأشياء وبهذه الألفاظ وهو لا يعرف؟ لابد عنده أصل. نعم، الجنة أصلها كذا، معناها كذا الكل، يعني النار معناها كذا. لذلك العرب لما جاء ذكر الجنات والجنان أخذوا يعني يتهكمون كما فعل أبو جهل، قال إن محمد يعدكم بجنان كجنان الأردن. الأردن هذا النهر المعروف في الشام، نهر، وهو الفاصل، يعني الآن الفاصل بين فلسطين التاريخية وبين مملكة الأردن، حتى أنه لما قامت هذه المملكة سميت مملكة شرق الأردن ثم أطلق على الأردن، والأردن هذا أصلا ما نهر. هذا النهر الظاهر في ذلك الوقت كان على ضفافه جنان ساحرة، فالعرب الظاهر أنها كانت تعرف ذلك، وكان أهل مكة يذهبون إلى الشام كثيرا في التجارة، فالظاهر أنهم كانت قد سحرتهم تلك الجنان فيضربون بها المثل. شوف، لاحظ الآن الشاهد من الكلام هذا أن كلمة جنة لها معنى عند العرب ويعرفونه، يعرفون إيش معنى الجنة. فلما أراد الله سبحانه وتعالى يعني في الشريعة في الكتاب وفي السنة أن يعبر عن الجنة، جنة الخلد التي عند الله سبحانه وتعالى، أتى بلفظ في لغة العرب ها مناسب فقط. في مناسبة بين الجنة، جنة الخلد التي عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، وبين الجنات التي في الدنيا في مناسبة. ولكن السؤال هنا، هل الجنة التي عند الله كهذه الجنات التي في الدنيا؟ سبحان الله، ما فيش أبدا مقارنة، وإنما التشابه في الأسماء. إذن هذا معنى مسألة المناسبة، ولا بد من هذا، لا بد من القدر المشترك حتى يفهم المخاطب. يقول رحمه الله بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها بما يعلم به حقيقة المراد. يقول كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. هذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى المجلد الأول صفحة 300، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 410. يعني الأثر هذا معناه أن الصبي في حجر والديه يتلقن، يتعلم الألفاظ التي تدل على المعاني، وكذلك العوام وكذلك الناس في حجور العلماء يتعلمون أيضا المعاني، يتعلمون المعاني. قال: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من الأمور الغائبة، أمور غائبة قد تكون أمور في الماضي أو أمور في المستقبل، فقد يكون مما أدركوا نظيره، نظير هذا الشيء الذي أخبر به بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا. النبي كما في القرآن الكريم: الريح أهلكت قوم عاد. مفهوم هذا؟ مفهوم عند العرب. لماذا؟ يقول: فإن عادا من جنسهم، عاد آدميون مثلهم، والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. إذن العرب لما يسمع إن الله سبحانه وتعالى أهلك عادا بالريح العقيم يفهم ذلك، لأن يعرف معنى عاد وما معنى ريح. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون هذا القسم الثاني، وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، يعني كإخباره مثلا عن الملائكة. الملائكة، هل نحن رأينا الملائكة؟ سبحان الله. أو إخباره عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى مثلا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا شيء ما عرفوه وما شاهدوه. في هذه الحالة نأتي بمفردات في لغة العرب تكون في إيش؟ مناسبة. يقول: لكن في مفرداته ما يشبه، في مفرداته يعني هذه الأشياء وهذه المعاني العظيمة الغيبية، ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا، لا بد من معنى مشترك، وإلا كيف يفهموا؟ وهذا ليس من التشبيه المذموم، المشكلة المعطلة. هذا المعنى المشترك، يعني هذه زبدة البحث. هذا المعنى المشترك، المعطلة ينفون ذلك، يقولون ما في معنى مشترك، أعوذ بالله. إذن كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى؟ يخاطب العرب، إذن يخاطبهم بألفاظ لا يعرفون معناها، ألفاظ جوفاء مثل ألف لم ميم، لا، هناك معنى مشترك. يقول رحمه الله: كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به. يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. إذن حتى لو كان هذا المعنى الذي خاطبهم به هم لا يعرفون ما شاهدوا، ماذا يقول؟ يقول: يعلمهم بالإشارة إليه أو بشهوده مثلا حتى يفهم، أو يفعل حكاية تدل عليه. يقول رحمه الله هنا: قال: فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، يدرك الإنسان إما في نفسه هو أو في غيره معنى الجوع، معنى العطش، معنى الخوف، معنى الشجاعة، معنى الفرح، معنى البكاء، معنى الضحك، معنى العجب، يدرك المعاني هذه، يفهمها، يعرفها، يعرف أن هذا كذا وهذا كذا. يقول: وثانيها عقله لمعانيها الكلية، تكون عنده قواعد كلية. طب ليش القواعد الكلية؟ حتى يدخل فيها جميع المفردات. يعني مثلا العلم قاعدة كلية يدخل فيها جميع العلماء، جميع العلماء يشتركون في صفة العلم، جميع الشجعان يشتركون في صفة الشجاعة، جميع الشعراء يشتركون في صفة الشعر. إذن هنا عندنا قاعدة كلية. يقول ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. كان يقال هذا ري وهذا شبع وهذا جوع وهذا خوف وهذا فزع لا خير. يقول فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، في كل خطاب. يعني لا تخاطب شخصا، لا تخاطب شخصا بمعنى من المعاني إلا إذا كان هو مدركا له، وأيضا قد عقل معناه، وأيضا عنده لفظ يدل عليه، عنده لفظ يدل عليه. الآن تأتي خلاصة البحث. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها، يعني الآن نحن شوف لاحظ هناك أمور غائبة وأمور مشاهدة، أمور غائبة وأمور مشاهدة، كغرق فرعون، غرق فرعون في البحر، هذا أمر غائب ولا مشاهد؟ هذا غائب، ولكن نحن نرى الآن شخصا يغرق، موجود هذا نراه ونعرف ما معنى يغرق، ينغمر في الماء ثم إلى أن يموت، هذا معنى غارق في البحر. إذن هذا شيء معروف نعرفه. فإذا سمعنا أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون نحتاج إلى شيء آخر؟ ما نحتاج، مفهوم. ولذلك هنا يقول هنا ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أغرق فرعون، ما يحتاج أن يقول وليس كإغراقكم، لا، لأن هذا مثله. وإن لم يكن مثلها، يقول هنا وإن لم يكن مثلها، يعني الأمور الغائبة ليست كالأمور المشاهدة. نحن مثلا، يعني مثلا نرى بعض الملوك في الدنيا، نراهم جالسين على عرش، هذا كان في القديم، الملك يكون له عرش، كرسي كبير ولو درجات، عرش عظيم، فيقول هذا عرش الملك، خاصة الملوك في الملوك الأولون، يعني تسمعون بإيوان كسرى، سبحان الله. طيب الآن كلمة عرش هذه موجودة في الدنيا، رأيناها ورأها الناس. الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش، هل هذا مثل هذا؟ لا، هنا الأمر الغيبي يختلف عن الأمر المشاهد، يختلف. فحينئذ لا بد أن يذكر الفارق، لا بد أن يذكر الفارق. طيب قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له عرشا وأن له كرسيا سبحانه وتعالى، وأخبر أن له الصفات وبأنه الحليم وبأنه العليم وبأنه الرؤوف وبأنه الرحيم، وهذه أشياء موجودة للمخلوقين. قلنا نعم. طب ما ذكر الفارق؟ سبحان الله، بمجرد الإضافة وجد الفارق، بمجرد أن أضيفت هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى ثم أضيفت للمخلوق، هذه الإضافة وهذا التخصيص هو معنى الفارق كما سيأتي في كلام الشارح. يقول رحمه الله وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. قال وإذا تقدر انتفاء المماثلة، وإذا تقدر يعني قرر وكأنه يتقرر، في هذا الظاهر على هذا الصحيح، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. هذه الزبدة، يعني إذا تقرر انتفاء المماثلة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إذن بهذه الآية تقرر إيش؟ انتفاء المماثلة. بعد ذلك أيها المؤمن أي صفة تضاف إلى الله عز وجل فهي ليست كصفات المخلوقين. لماذا؟ لأنه قد تقرر انتفاء المماثلة. فإذا أضفنا الصفة إلى الله عز وجل ثم أضفناها إلى المخلوق فلا بد من الفرق، لا بد من الفرق. لماذا؟ عندنا أصل وهو ليس كمثله شيء، هذا معنى الكلام. يقول وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك. شوف الأسطر الثلاثة هذه الأخيرة هي الزبدة. انتفاء التساوي لا يمنع منه، يعني التساوي منتفي لا شك، التساوي منتفي، المماثلة منتفية. قد يقول قائل طيب هناك قدر مشترك في المعنى، أنت من اليوم تقرر هذا أنه في قدر مشترك في مطلق كل. نعم، وجود القدر المشترك في المعنى، عرش عرش، كرسي كرسي، جنة جنة، هذا القدر المشترك، نار نار، في الدنيا في نار، الدجال معه نار ومعه جنة، ولكن جنته نار وناره جنة، يعني كما جاء في الحديث إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ألقوه في النار. إذن الدنيا فيها نار، ولكن هل هي كجهنم والعياذ بالله؟ لا، في فارق، ما في تساوي. ولكن انتفاء التساوي وانتفاء الفارق الآن هل يمنع منه وجود القدر المشترك؟ في قدر مشترك بين النار والنار وبين الجنة والجنة، في قدر مشترك. فهذا القدر المشترك لا يمنع انتفاء التساوي والمماثلة. يقول رحمه الله وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ أي اللفظ المشترك مثل نار ونار، جيد، في لفظ يشترك في اللفظ، نار نار، جنة جنة، حليم حليم، صبور صبور مثلا. هذا يعني القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. طب ماذا نفعل؟ وبه صرنا، يقول رحمه الله، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، يعني وبه أي بهذا المعنى المشترك، أي بهذا المعنى الكلي، أصبح نفهم الأمور الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. إذن لا بد فيه من معنى مشترك. وهذا البحث من أهم الأبحاث في مسألة التشبيه، لأن هذا البحث في الحقيقة هو رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات ويعطلون الأسماء، وبعضهم حتى يعطل كل شيء خوفا من التشبيه. لماذا؟ لوجود معنى المشترك. فهنا الشيخ رحمه الله يقرر أن هذا المعنى المشترك لا بأس به. لماذا؟ قال هو مدلول اللفظ المشترك حتى نفهم. ولولا وجود هذا المعنى المشترك يقول ما فهمنا الأمور الغائبة، لم نفهمها. لماذا؟ ليس عندنا شيء، لكن لما كان في اشتراك في المعنى فهمنا. وهذا الاشتراك في المعنى والحمد لله لا يلغي نفي المماثلة، لا، المماثلة ملغية، ليس كمثله شيء، منتفية المماثلة، ولكن مع ذلك المعنى المشترك موجود حتى نفهم. ولذلك قال هنا وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.